السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على المقدمة العقدية لكتاب الآداب والسنن للعلامة الإمام مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الكلام فيه إلى ذكر المصنف رحمه الله تعالى لحديث العرباض بن سارية، ثم قال رحمه الله تعالى: وحذر عليه السلام من الفتن والأهواء والبدع ومن زلة العالم. هذا الموضع سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى بما يناسبه، وخصوصا عند قول المصنف رحمه الله تعالى من زلة العالم، لأن الحاجة إليه ماسة إلى غاية لا يدركها إلا العقلاء. ومن نظر في حال الأمة، بل في حال خواصها وما يقع فيها من الفتن، يعلم علم يقين أنه يؤتى من قبل الجهل بمثل هذه الأمور. وتضمن كلام المصنف رحمه الله تعالى الإخبار الإجمالي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر أمته من الفتن، وحذر أمته من الأهواء، وحذر أمته من البدع، وحذر أمته من زلة العالم. والأهواء والبدع وزلة العالم كلها راجع إلى الفتن، فإنها من جملة الفتن التي تعرض للعباد، كما أن قوله رحمه الله تعالى والبدع والأهواء، هذا العطف من عطف الخاص على العام، فإن البدع نوع من الأهواء، فكل بدعة هي هوى يتبعه صاحبه، وليس كل هوى متبع يكون بدعة، لأنها قد تميل به نفسه إلى شيء إما من أمر الدنيا أو من أمر الدين فعلا وتركا، ولا يكون هذا الميل بدعة. فقوله رحمه الله تعالى وحذر، لأن التحذير منهج شرعي متبع، وهو صمام أمان للأمة من الوقوع في المخالفات ومن الوقوع فيما يخالف أمر الله جل وعلا. وقد جاءت النصوص المتكاثرة الدالة على الأمر بالتحذير، كما في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ويدخل فيه الإنذار من أنواع الشرور، فالتحذير منهج شرعي متبع، وبقدر ما يكون عند المسلمين من الاعتناء بالتحذير من الشرور وأهلها، بقدر ما يكون عندهم من الاستمساك بالدين والبعد عن الوقوع في هذا المأزق الذي هو اتباع الهوى واتباع أهله. وقوله رحمه الله تعالى هنا من الفتن، الفتن جمع فتنة، وأصل مدار المادة يعني فتنة على الاختبار والامتحان، إلا أن الفتنة لها إطلاقات كثيرة، وذلك أن أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته، وقد يستعمل في إدخال المؤمن النار أو في إدخال الإنسان عموما في الفتنة، كقوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. والإطلاقات التي تقع للفتنة كثيرة جدا، قد تصل إلى ما يقارب في ورودها واشتقاقها ربما تصل إلى 70 أو نحوها أو هي واصلة إلى 56 نوعا وطرحا في كتاب الله تعالى، كل نوع مختلف على الآخر وقد يشبه بعضها بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وخرج الشيخان من طريق الزهري عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوجة هذه، وحلق بإبهامه والتي تليها. وخرج في الصحيحين أيضا من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة فقال: إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وهكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المال وفتنة الجاه وفتنة النساء. ولو ذهبنا نتحدث عن كل واحدة من هذه ما قضينا وطرا، لكن المقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من هذه الفتن الواقعة، وما أكثرها اليوم، لا كثر الله حملتها ودعاتها، فما تركوا طريقا إلا سلكوه ولا بابا على المسلمين إلا فتحوا. أسأل الله أن يردهم، أن يرد كيدهم في نحورهم. كما أنه عليه الصلاة والسلام كما يقول المصنف حذر أمته من الأهواء، والأهواء جمع هوى، وإنما سمي الهوى هوى لأن النفس تهواه، ولأن هذا الهوى فيه نوع من السقوط، فإن مدار الكلمة، مدار هذه الكلمة على ما قرره يعني أئمة اللغة أنها دائرة على الخلو والسقوط. وقد سمي الهوى بذلك لأنه يهوي بصاحبه بالدنيا على كل داهية، وفي الآخرة إلى الهاوية، كما يقوله الراغب الأصفهاني. وهوى النفس حقيقته إرادتها، ومحبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه، فالهوى يميل بصاحبه إلى الشرور عياذا بالله. والنصوص الواردة في التحذير من الهوى كثيرة جدا في كلام أئمة الإسلام وأئمة السلف، وقد أخبر الله جل وعلا أن من أسباب ضلال اليهود اتباعهم لأهوائهم، اتباعهم لأهوائهم، كما قال جل وعلا: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال جل وعلا: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا. وكذلك قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكذلك أمر الله عز وجل بالابتعاد عنها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الهوى، وكان يدعو ويتعوذ بالله من ذلك، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، كما في حديث قطبة بن مالك عند الترمذي وغيره، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الأهواء تتجارى بصاحبها كما يتجارى الكلب بصاحبه، حتى لا تدع عرقا ولا مفصلا إلا دخلته، نعوذ بالله من ذلك. فالأهواء التي يقع فيها الكثير من الناس بسبب ميل النفس وشهوتها، وهي راجعة إلى الفتن، فإن الفتن نوع من الأهواء، أو الأهواء بالأصح نوع من الفتن، كما أن الهوى قد يكون إلى شهوة، وكذلك الفتنة تكون فتنة شهوة، والهوى أيضا يكون إلى شبهة. وقد كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: الهوى شر داء خالط قلبا، الهوى شر داء خالط قلبا. فلا شيء أشد على العبد من معالجة هوى نفسه في طلبه للعلم، في دعوته إلى الله، في تدريسه، في تمسكه. هذا باب مهم جدا. والهوى يورث القلب أمراضا لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد كان يحذر أمته من الهوى غاية التحذير، كما سمعت أنه استعاذ الله جل وعلا من الهوى. قال المصنف رحمه الله: والبدع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته البدع. والتحذير من البدع كثير جدا عموما وخصوصا، بل إنه عليه الصلاة والسلام ما خطب خطبة ولا ارتقى منبرا إلا قال في خطبته: وإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، كما عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وأخرج أصحاب السنن والمسانيد حديث العرباض بن سارية الذي تقدم معنا في الدرس الماضي، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورواه مسلم وعلقه البخاري بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء عند أبي بكر الشافعي وغيره بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. فالبدع حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها غاية التحذير. ومن تحذيره من البدع تحذيره من الفرق، من خوارج وغيرهم. قد حذر أمته من هذه الملل وهذه النحل، من هذه الفرق وأهلها غاية التحذير، ووصفهم ودقق في وصفهم ليكون المسلم على حذر منهم. حذر صلى الله عليه وسلم من البدع العملية والعقدية، ولم يفرق بينها، فقال: وكل بدعة ضلالة، وكما قال ابن مسعود ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كذا قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والنصوص في التحذير من البدع ومن أهلها لا يحصيها إلا الله جل وعلا، ما أثقل هذا على كثير من الناس، ما أخف أن يحذروا من البدع على الإجماع، وما أثقل على نفوسهم أن يحذروا من البدع على التفصيل، ومن أهل البدع أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته ذلك غاية التحذير، ولما قام أصحابه بميراثه قاموا بهذا الأمر أعظم قيام، فحذروا الأمة من البدع ومن الأهواء ومن أصحابها، شرقوا أو غربوا، قربوا أو بعدوا، كل هذا حذر منه السلف رحمهم الله تعالى، وملئت كتبهم التي صنفوها في التأريخ والتراجم من بيان حال البدع وأهلها، لا يداهنون في ذلك ولا يجاملون. وهذا كله من حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين، فإن الله خص هذه الأمة بعلم الإسناد الذي مداره على الجرح والتعديل، على تعديل أهل الحق والسنة، وعلى تجريح أهل الهوى والبدعة وبيان بدعهم، وما مرقوا به عن الأمة وخرجوا به من السنة إلى البدعة ومن الهدى إلى الضلال. وهذا الباب باب واسع، ومن نصح الإمام ابن أبي زيد القيرواني أنه ذكر لنا هذا الموضع، وأن ما سيفعله هو من ذكر الفرق وأربابها وأصحابها حملتها، أن هذا من اتباعه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير منها. قال رحمه الله: ومن زلة العالم. وهذا هو الباب الدقيق في معاملة أهل العلم الذي يشبه علم المحدثين في باب العلم، فإن هذا الباب باب دقيق وخطير جدا، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى ورع، يحتاج إلى تقوى، يحتاج إلى عدل، يحتاج إلى تجرد من الهوى. فإن التحذير، وهنا سأطلق لساني القول الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يسدده، وسأنقل لكم شيئا من التحذير من الزلة التي تقع في العالم بعد معرفة ضابطها، وتطبيق لبعض المواطن التي طبقها أئمة السنة. وأحسن ما رأيته مما يضبط زلة العالم ما قرأته في كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله بقوله: وإنما تسمى غلطة أو زلة لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب، أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة. والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام في غاية من النفاسة في ضبط أو معرفة ضابط زلة العالم. فإن العالم لا يصدر منه هذا الزلل اتباعا لمتشابه القرآن أو السنة أو ابتغاء الفتنة أو اتباعا لهواه أو موروثه أو تعصبه لمذهبه أو فرقته، لأن هذا هو العالم الراسخ. وتحقيق هذا أنه إذا بين له خطأه رجع عنه واستغفر وأناب وآثر الحق على نفسه. ثم إن الشاطبي رحمه الله قال: وقد حذر السلف الصالح من زلة العالم وجعلوها من الأمور التي تهدم الدين، فإنه ربما ظهرت فتطير في الناس كل مطار فيعدونها دينا وهي ضد الدين، فتكون الزلة حجة في الدين. هكذا قال رحمه الله تعالى. قد انتهى كلامه في هذا الموضع، وإنما ذكرته لأنه نص على أن السلف حذروا من هذا الأمر غاية التحذير. وعقد الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله بابا نافعا في هذا الموضع في كتابه جامع بيان العلم وفضله، ولخص منه الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين وكذلك الشاطبي في ما ذكرته لكم جملة مباركة. وقد روى الدارمي بسند صحيح عن زياد بن حدير قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال منافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وقد صححه أو حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله. وشرح هذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية شرحا مختصرا جدا فيه فوائد، فقال رحمه الله: إن أخوف في بعد سياق الأثر: فالأئمة المضلون هم الأمراء، والعالم والمجادل هم العلماء، لكن أحدهما صحيح الاعتقاد يزل وهو العالم كما يقع من أئمة الفقهاء أهل السنة والجماعة، الثاني كالمتفلسفة والمتكلمين الذين يجادلون بشبهات القرآن مع أنهم في الحقيقة منسلخون من آيات الله، وإنما احتجاجهم به دفعا للخصم لا اهتداء به واعتمادا عليه. ولهذا قال تعالى: ولهذا قال عمر: جدال منافق بالقرآن، فإن السنة والإجماع تدفع شبهته. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأثر عمر هذا عظيم، يحتاج إلى وقوف وإلى تأمل وإلى شرح وإلى بيان وإلى تطبيق. وقد جاء عند الحاكم وغيره عن أبي إدريس الخولاني قال: أدركت أبا الدرداء رضي الله عنه ووعيت عنه، وأدركت عبادة بن الصامت رضي الله عنه ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل رضي الله عنه، فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه، يعني معاذ بن جبل. والآن أبو إدريس الخولاني يتحسر على فوت معاذ بن جبل، وكم كانت تصيبهم من الحسرات على فوت العالم، فيقول بأنه لم يدرك معاذ بن جبل، لكنه حدثه يزيد بن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: الله حكم، الله حكم، قسط تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من أنه قال في كل مجلس: الله حكم قسط تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول: قرأت القرآن، فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ثم يقول: ما هم متبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلاله، واتقوا زلة الحكيم، فإن الشيطان يلقي على في الحكيم الضلالة ويلقي للمنافق كلمة الحق. قال: قلنا وما يدريك يرحمك الله؟ أن المنافق يلقي كلمة الحق وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. قال: اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت: ما هذا؟ ولا ينبئك ذلك عنه، فإن ولا ينبئك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع ويلقي الحق فاسمعه، فإن على الحق نورا. وقد صححه الحافظ الحاكم وتابعه على تصحيحه الحافظ الذهبي رحمه الله. وكذلك جاء عن نافع أن تميما الداري استأذن عمر بن الخطاب في القصص فقال: إنه على مثل الريح. قال: إني أرجو العاقبة. فأذن له عمر رضي الله عنه، فجلس إليه عمر، فقال تميم في قوله: اتقوا زلة العالم، فكره عمر أن يسأله عنه فيقطع على القوم، وحضر منه قيام، فقال لابن عباس: إذا فرغ فاسأله ما زلة العالم. ثم قام عمر فجلس ابن عباس فغفل غفلة، وفرغ تميم وقام يصلي، وكان يطيل الصلاة. فقال ابن عباس: لو رجعت فقلت ثم أتيته. فرجع وطال على عمر، فأتى ابن عباس فسأله، فقال: ما صنعت؟ فاعتذر إليه، فقال: انطلق. وأخذ بيده حتى أتى تميما الداري، فقال له: ما زلة العالم؟ قال: العالم يزل بالناس فيؤخذ به، فعسى أن يتوب منه العالم والناس يأخذون به. وهذا رواه الخطيب في الجامع. والحافظ ابن القيم رحمه الله يقول: ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها، إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر: وتشبه زلة العالم وتشبه زلة العالم بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معه خلق كثير. قال أبو عمر: وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه. هذا كلام الحافظ ابن القيم وما ذكره من كلام أبي عمر بن عبد البر. الإمام الآجري رحمه الله محمد بن الحسين له كتاب مصنف مطبوع في تحريم النرد والشطرنج والملاهي. يقول رحمه الله: فإن احتج محتج في الرخصة في اللعب بالشطرنج فقال: قد لعب بها قوم ممن يشار إليهم بالعلم، قيل له: هذا قول من يتبع هواه ويترك العلم، فليس ينبغي إذا زل بعض من يشار إليه بالعلم زلة أن يتبع على زلله، هذا قد نهينا عنه وقد خيف علينا من زلل العلماء. ثم قال بعد أن ذكر بعض الأحاديث: فأي الأمرين أولى أن يؤخذ به؟ بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، أو بمن لعب بها واتبع هواه فزل عن الحق وعساه تأول تأويلا فأخطأ فيه، فلا ينبغي أن يتابع فيه أن يتبع فيه على زلله. وكذلك أخرج ابن الجعد في مسنده عن سليمان التيمي أنه قال: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وقيل لعيسى بن مريم عليه السلام: يا روح الله وكلمته، من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العالم، إذا زل العالم زل بزلته عالم كثير. وفي كتاب الجواهر المجالسة وجواهر العلم أن بعض الحكماء قال: لا شيء أحب إلى الفاسق من زلة عالم، وصدق والله هذا الحكيم. وما أكثر الفتن التي تقع، وخصوصا مع هذا التواصل، مع هذه الأشياء التي تسمى بالتواصل الاجتماعي، وما أحراها أن تسمى في كثير مما يقوم عليه أصحابها بالتقاطع الاجتماعي والديني والسياسي والاقتصادي، إلا ما رحم الله جل وعلا. ليس لا شيء أحب إلى الفاسق من زلة عالم، لأنه يجد فيها هواه. شيخ الإسلام طبق لنا بعض المواضع في إرشادنا إلى قضية زلة العالم، فقال: وهذا موضع، قال رحمه الله في الصارم المسلول: وهذا موضع لا بد من تحريره، ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر، يعني ساب الله ورسوله، أن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب، زلة منكرة وهفوة عظيمة. ويرحم الله القاضي أبا يعلى قد ذكر في غير موضع ما يناقض ما قاله هنا، وإنما وقع من وقع في هذه المهواة ما تلقوه من كلام طائفة من متأخري المتكلمين وهم الجهمية الإناث. هكذا قال رحمه الله تعالى. فتعقب القاضي في أنه اشترط استحلال الساب للسب، والمسألة مجمع عليها أنه لا يشترط أن يكون الساب مستحلا للسب إذا سب الله ورسوله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كنا قد حذرنا من زلة العالم، وقيل لنا إنها أخوف ما يخاف علينا، وأمرنا مع ذلك ألا يرجع عنه، فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغه مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة ألا يحكيها لمن يقلد بها، بل يسكت عن ذكرها إلى أن يتيقن صحتها، وإلا توقف في قبولها. فما أكثر ما يحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له، وكثير من المسائل يخرجها بعض الأتباع على قاعدة متبوعه، على قاعدة متبوعة، مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها تفضي إلى ذلك لما التزمها. والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، ومن علم فقه الأئمة وورعهم علم أنهم لما رأوا هذه الحيل وما أفضت إليه من التلاعب بالدين لقطعوا بتحريم ما لم يقطعوا به. لو رأوا هذه الحيل وما أفضت إليه من التلاعب بالدين لقطعوا بتحريم ما لم يقطعوا به أولا. وله كلام نفيس جدا في القاعدة النورانية في التفريق بين العالم والجاهل، وصاحب الهوى وصاحب الهدى وصاحب الاتباع وصاحب الابتداع، ما أحرانا أن نراجعه لأن المقام سيطول. وطبق لنا الحافظ ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام أيضا بعض التطبيقات في قضية زلة العالم مع ما ذكر في القاضي أبي يعلى. فقال رحمه الله: قلت: فقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جمعه من مناقب الإمام الملقب بقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن إسماعيل بن محمد التيمي صاحب كتاب الترغيب والترهيب، قال: سمعته يقول: أخطأ محمد بن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ عنه هذا، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. قال أبو موسى: أشار بذلك أنه قال أنه قل من إمام إلا وله زلة، فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثير من الأئمة، وهذا لا ينبغي أن يفعل. قال: وقد كان في شدة تمسكه بالسنة وتعظيمه للحديث وتحرزه من العدول عنه ما تكلم فيه. هذا كلامه رحمه الله في ما يتعلق بابن خزيمة وما نقله عن التيمي. والحافظ الذهبي رحمه الله لما ذكر قصة وقعت لوكيع بن الجراح في مكة مع العثماني قال: فهذه زلة عالم، فما لي وكيع ولرواية هذا الخبر المنكر المنقطع الإسناد، كادت نفسه أن تذهب غلطا. ثم أخذ في الاعتذار عنه وتوجيه الرواية وجهة الصحيح، ثم قال: وهذا بحث معترض في الاعتذار عن إمام من أئمة المسلمين، وقد قام في الدفع عنه مثل إمام الحجاز سفيان بن عيينة. كذلك الذهبي رحمه الله ذكر عن أبي العباس بن شريج عن إسماعيل القاضي قال: دخلت على المعتضد وعلى رأسه أحداث روم ملاح، فنظرت إليهم فرآني المعتضد أتأملهم، فلما أردت الانصراف أشار إلي ثم قال: أيها القاضي، والله ما حللت سراويلي على حرام قط. ودخلت مرة فدفع إلي كتابا، وهذا هو الشاهد، فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرخصة من زلل العلماء، فقلت: مصنف هذا زنديق. فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: بلى، يعني الأحاديث يقصد بها فتاوى هؤلاء. قلت: بلى، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء، وما من عالم إلا وله زلة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه، فأمر بالكتاب فأحرق. ولما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله أعني هذه انتهت هذه القصة، ولما ذكر إثبات إمام السنة في زمانه وإمام المالكية في زمانه أبي عمر الطلمنكي بصفة إثباته لصفة الجنب لله تعالى، قال: هذه زلة عالم. فلا بد أن يكون عندنا فرقان في التفريق بين العالم والجاهل، وبين صاحب الهوى وصاحب الهدى، وبين المتبع والمبتدع. وعليك لزاما أن تراجع كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد النورانية، فإن فيه كلاما مهما في هذا الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وعلى وقت درس المعهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.